وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول المصنف رحمه الله: قوله: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول أي فقد كفر. وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب الآية. قال
الرحمن الرحيم: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن المصنف رحمه الله عقد هذا الباب للتحذير من الاتصاف بشيء من ذلك، وهو الاستهزاء أو الهزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. فإن الاستهزاء بالقرآن أو النبي عليه الصلاة والسلام أو بشيء فيه ذكر الله أو ذكر رسوله عليه الصلاة والسلام هذا كفر مخرج من الملة والعياذ بالله، فهذا مما ينافي التوحيد وينافي إخلاص الدين لله عز وجل، ولذلك ذكره المصنف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد ليحذر من الاتصاف به أو الوقوع فيه. فعلى المسلم أن يحذر من أن يتصف بذلك أو أن يقع في شيء منه، فيحفظ لسانه ويحفظ أقواله عن أن يحصل منه شيء من ذلك فيخرج من الدين والعياذ بالله. ولذلك جاء في الحديث: وإن الرجل لو يتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في نار جهنم. فهذا وعيد شديد على من لم يحفظ لسانه وعلى من سخر بالله تعالى أو استهزأ به أو استهزأ بدين الله أو استهزأ بالنبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك عقد المصنف رحمه الله هذا الباب، فقال: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، يعني باب ما جاء من الوعيد الشديد في من فعل ذلك، وأن من فعل ذلك فقد كفر بالله وخرج من الملة، فهذا كفر مخرج من الملة والعياذ بالله. ثم استدل المصنف رحمه الله تعالى على ما ذكره في هذه الآية بقوله تعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة لأنهم كانوا مجرمين، يعني بسبب أنهم كانوا مجرمين. وسبب نزول هذه الآية هو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج إلى غزوة تبوك، وكانت غزوة عظيمة من أعظم الغزوات التي غزاها النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه خرج عليه الصلاة والسلام لقتال الروم وكانوا من أشد الناس بأسا، ومن معهم ممن دخل في جوارهم من قبائل العرب في شمال الجزيرة، وكان ذلك في السنة التاسعة حينما طابت الثمار واشتد الحر. فلذلك أنا أعلم النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين بهذه الغزوة وأمرهم أن يتجهزوا لها. أما غيرها من الغزوات فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أرادوا أن يغزو قوما ورى بغيرهم، وهذا من باب إخفاء الأسرار عن العدو. لكن في هذه الغزوة نظرا لبعد المكان وشدة الحر وصعوبة القوم الذين سيقابلونه وشدتهم، النبي عليه الصلاة والسلام أوضح للأمة أنه سيغزو الروم وأمر أصحابه أن يتجهزوا لذلك، وحث عليه الصلاة والسلام على النفقة وندب أصحابه إلى ذلك، حتى جاء أبو بكر رضي الله عنه بماله كله، وجاء عمر رضي الله عنه بنصف ماله، وحث النبي عليه الصلاة والسلام حتى تصدق عثمان رضي الله عنه ب300 راحلة كاملة بأحلاسها وأقتابها وبألف دينار رضي الله عنه، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام في حق عثمان: ما على عثمان ما فعل بعد اليوم. وتصدق عبد الرحمن بن عوف بمال كثير، وتصدق الصحابة رضي الله عنهم كل بقدر ما يملك، فتصدق منهم بسلاح، ومنهم من تصدق بإبل، ومنهم من تصدق بخيل، ومنهم من تصدق بتم، ومنهم من تصدق بحب، وغير ذلك من الصدقات، حتى كان بعضهم ربما يأتي بالصاع أو نصف الصاع أو دون ذلك، كل على قدره. ومنهم من لم يسر أن يأتي بشيء من ذلك، لم يجدوا شيئا وجاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام يريدون أن يحملهم على شيء حتى يخرجوا، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: لا أجد ما أحملكم عليه. فتولوا رضي الله عنهم وهم يبكون حسرة على أنه لم يحصل لهم الخروج مع النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك دليل صدق إيمانهم وقوة يقينهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك يقول الله تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، ولا على الذين إذا أتوك لتحملهم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون. غير أن أهل الريب وأهل النفاق لم تطب أنفسهم بالخروج مع النبي عليه الصلاة والسلام، فتخلف كثير منهم، وعلى رأسهم رئيس المنافقين عبد الله ابن أبي ابن سلول عليه من الله ما يستحق، فإنه تخلف وخلف معه أناس كثيرون من المنافقين أثر عليهم حتى خلفهم. وخرج مع النبي عليه الصلاة والسلام طائفة من المنافقين، خرجوا مراءة وخذلالا للمسلمين، فلذلك تكلموا بكلام يقصدون توهين المسلمين ويقصدون خذلانهم، حتى قال قائلهم: أتظنون أن القوم يعنون الروم كغيرهم من العرب؟ والله لكأننا بكم مأسورين مربوطين بالحبال. يقولون هذا تخويفا للمسلمين وإدخالا للرعب في قلوبهم، عليهم من الله ما يستحقون. ثم قال نفر منهم من المنافقين اجتمعوا وقالوا قولة خبيثة، كفروا بسببها والعياذ بالله، فقالوا يعنون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. عليهم من الله ما يستحقون، يصفون النبي عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الخلق وأكرم الخلق وأصدق الخلق عليه الصلاة والسلام وأشجعهم وأقواهم بأسا، يصفونه ويصفون أصحابه الصادقين بهذه الأوصاف، فعليهم من الله تعالى ما يستحقون. فلذلك كفروا بسبب هذه المقولة، فلذلك لما قال بعضهم هذه المقولة سمعها بعض المسلمين فتألموا من هذه المقولة ألما شديدا، وذهبوا يخبرون النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من باب النصيحة وليس من باب الغيبة، لأن هذا من باب النصيحة لله ولرسوله وللمؤمنين، ومن باب الغيرة على الدين. فذهب من ذهب من المسلمين وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بمقولة هؤلاء المنافقين، فلما ذهب للنبي عليه الصلاة والسلام وجد الوحي من السماء قد سبق، الله تعالى أخبر نبيه بالوحي قبل أن يأتي هذا الرسول إليه عليه الصلاة والسلام. فنزلت هذه الآية: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، يعني بسبب هذه المقولة. فدل ذلك على خطورة الكلام، خطورة مثل هذا الكلام، فليحذر المسلم من أن يستهزئ بشيء من دين الله أو أن يستهزئ بعباد الله من باب التنقص للدين، يستهزئ بالصالحين ويستهزئ بعباد الله المؤمنين، فهذا على خطر عظيم والعياذ بالله، فقد يخرج من الملة ويخرج من الدين بسبب كلامه ذلك. وهذا يقع في بعض الناس في كل وقت، كالذين يستهزئون بالذين يعملون السنة والذين يحرصون عليها، كمن يطلقون لحاهم أو يقصرون ثيابهم ليحافظون على الجماعة ونحو ذلك، ويحرصون على السنن رب أو يحرصون على طلب العلم ونحو ذلك، ربما بعض الناس استهزأ بهم وسخر منهم العياذ بالله، وهذا على خطر عظيم، لأن هذا من دين الله، إطلاق اللحية وتقصير الثياب دون الكعبين هذا من دين الله، ومحافظة على السنة هذا من دين الله، فمن سخر بشيء من هذه الأفعال فقد سخر بدين الله وتنقص عباد الله المؤمنين، فهو على خطر عظيم. فلذلك يحذر المصنف رحمه الله من الوقوع فيما وقع فيه المنافقون من الاستهزاء بشيء من دين الله، فيحق عليه ما حق على أولئك المنافقين، فقال لهم النبي عليه السلام لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فلذلك جاءه من جاءه من هؤلاء المنافقين الذين تكلموا بذلك الكلام وقالوا يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، أخذ بنسعة ناقة النبي عليه الصلاة والسلام وهو سير يربط في الدابة، أخذ به متعلقا بناقة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام على بعيره والنبي عليه السلام سائر وهو متعلق بها، حتى كانت الحجارة تنكب رجليه يعني على قدميه وتضرب قدميه ولا يشعر بها من شدة ما أصابه من خوف ورعب ووجل من النبي عليه الصلاة والسلام، فكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يلتفت إليه ولا يعيره اهتماما، بل كان يقول له لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، امتثالا لقوله عليه الصلاة والسلام، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فلم يزد النبي عليه الصلاة والسلام على هذه المقولة، يقول له لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم، يعني بسبب توبتهم وإنابتهم واستغفارهم وصدق إيمانهم بعد ذلك، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم لم يتوبوا وبقوا والعياذ بالله على نفاقهم وعلى ضلالهم، والذين تابوا اشتهر منهم مخشي بن حمير، فإنه كان ممن حضر هذه المقولة، قالوا لكنه كان كارها لها ولم يتفوه بها، لكنه لم ينكرها. والواجب على من جلس في مجلس يستهزأ فيه بدين الله أو بشيء فيه ذكر الله أو ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، يجب عليه أن ينكر هذا المنكر أو يقوم ولا يجلس في هذا المجلس، لأن الله عز وجل يقول وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فالواجب على من جلس في مجلس استهزأ فيه بشيء من كلام الله أو كلام رسوله أو يتنقص فيه الدين أو يتنقص فيه عباد الله المؤمنين أن ينكر على القائلين وأن لا يسكت، وإلا كان موافقا وراضيا ومداهنا لهم فلا يسأل من الإثم. فلذلك جاء مخشي بن حمير وقال يا رسول الله قعد بي اسمي واسم أبي، لأن اسمه واسم أبيه ليس بحسب، وهو مخشي بن حمير، فقال يا رسول الله قعد بي اسمي واسم أبي، واعتذر للنبي عليه الصلاة والسلام وتاب من ذلك، ومن صدق توبته أنه غير اسمه وسمى نفسه بعبد الرحمن وسأل الله الشهادة وقال اللهم إني أسألك الشهادة، وسأل الله ألا يعلم به أحد من الناس، فاستشهد رضي الله عنه في يوم اليمامة ولم يعلم به أحد ولم يجدوا له أثر، جميع من استشهد وقتل من المسلمين في يوم اليمامة وجدوا إلا هو رضي الله عنه فإنه لم يوجد، هذا دليل صدق إيمانه، فإن الله أجاب دعاءه وقبل دعاءه. فلذلك استشهد رضي الله عنه في تلك الغزوة العظيمة في تلك المعركة العظيمة ولم يوجد له على أثر ولم يوجد له أثر. ففي هذا دليل عظيم على خطورة التفوه بشيء فيه استهزاء بدين الله أو سخرية بعباد الله، فليحذر المسلم من ذلك، فإنه ربما تكلم بكلمة تكون سببا في إلقائه في جهنم وبئس المصير والعياذ بالله. ولذلك جاء في الحديث عند أصحاب السنة: وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في نار جهنم أبعد ما بين المشرق والمغرب. فليحذر المسلم من كلامه غاية الحذار. فلذلك عقد المصنف هذا الباب للتحذير من ذلك. وقد تقدم الكلام على الأدلة التي سقها المصنف في الدرس الماضي، ولكن هذا إعادة وتذكير من أجل قراءة كلام الشارح رحمه الله تعالى.
قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: قال أبو معشر المدني عن محمد بن كعب القرضي القرضي وغيره قالوا قال رجل من المنافقين: ما أرى قراءنا هؤلاء إلا أرغبنا بطونا وأكأبنا ألسنة وأجبننا عند اللقاء. فرفع ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
إذا كان هذا الكلام يقال في حق النبي عليه الصلاة والسلام وفي حق أصحابه رضي الله عنهم، فما بالكم بمن دونهم من الناس؟ فلا يستغرب أن يكون في كل زمان منافقين، وفي كل وقت وفي كل بلد منافقين يستهزئون بدين الله ويسخرون من عباد الله الصالحين. فعلى المؤمن أن يأخذ عبرة منها. إذا كان يقال هذا في حق النبي وهو أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام، وهو سيد الأولين والآخرين وأفضل الخلق على الإطلاق، نبينا فمن عن الشقاق أفضل الخلق، ويقال في حقه هذا الكلام عليه الصلاة والسلام، وهل هناك أصدق من النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهل هناك أشرف وأكرم على الله منه عليه الصلاة والسلام؟ ويقال في حقه مثل هذا الكلام. ثم هل هناك بعده عليه الصلاة والسلام وبعد الأنبياء والمرسلين أفضل من صحابته رضي الله عنه؟ ويقال في حقه مثل هذا القول، وهم أصدق الناس إيمانا وأشجعهم وأقواهم بأسا، ويقال في حقه هذا الكلام. نعم.
فرفع ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب. فقال:
لما علم النبي عليه الصلاة والسلام بلغه مقولتهم، جاءه أحدهم معتذرا منه وقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب. فلم يتفت له النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقبل عذره، بل قال له: عبد الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذرون.
فقال: أبي الله وآياته كنتم تستهزئون. إلى فقال أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون إلى قوله مجرمين: وإن رجليه لينسفان الحجارة وما يلتفت إليه رسول الله.
ينسف الحجارة يعني ينميهما وينكبان على قدميه. نعم. وهو لا يشعر بشدة ما أصابه من رعب ومن خوف. نعم.
وهو متعلق بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هو سير مغفور يظفر كظفيرة المرأة، يظفر ويربط به وتربط به الناقة. نعم. فكان متعلقا به. نعم.
قوله: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم،
يربط به الرحل الذي يركبه الراكب على البعير، يثبت الرحل بهذا السير فتعلق به هذا ليكون قريبا من النبي، فتعلق به والنبي سائل لا يلقي له بالا ولا يتفت إليه عليه الصلاة والسلام، لأن مثل هذا لا ينبغي أن يلتفت إليه، لأن الله تعالى يقول: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وهذا من القضاء عليهم أن لا يبالي بهم ولا يلتفت إليهم ولا يلقي لهم بالا ولا وجها، بل وبخهم بقوله: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم والعياذ بالله. نعم.
قوله: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، أي بهذا المقال الذي استهزأتم به.
فهم هذا قالوا هذا المقال، وجاءوا يعتذرون للنبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسول الله، إنما هو حديث ركب نقطع به الطريق، أي نتحدث بيننا ونتسلى بمثل هذا الكلام ولم نقصد هذا المعنى. يقولون، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما قبل عذره فعلى المسلم أن يحذر من الكلام وإن كان على سبيل المزح فإنه ربما يخرجه من الملة. فمن استهزأ بالدين ولو كان هذا على سبيل المزح هذا لا يقبل منه والعياذ بالله، فليحذر المرء من ذلك غاية الحذام.
إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، أي
نعم هل نعفو عن طائفة منكم؟ قال أهل العلم هو مخشي بن حمير رضي الله عنه، فإنه تاب وأناب وقال وكان كارها لمقولتهم لكنه داهنهم وسكت عنهم ولم ينكر عليهم، لكنه رضي الله عنه تاب عن ذلك وغير اسمه وسمى نفسه بعبد الرحمن وسأل الله الشهادة وأن لا يعلم به أحد، فاستشهد في معركة اليمامة رضي الله عنه وأرضاه ولم يوجد له أثام.
أي لا يعفى عن جميعكم ولا بد من عذاب بعضكم بأنهم كانوا
نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، قيل إنهم كانوا 12 رجلا والعياذ بالله، فماتوا كلهم على الكفر والضلال والنفاق والعياذ بالله. نعم
بأنهم كانوا مجرمين،
يعني بسبب أنهم كانوا مجرمين، بأنهم كانوا مجرمين يعني بسبب أنهم كانوا مجرمين بسبب هذه المقولة الخبيثة والعياذ بالله. نعم
بهذه المقالة الفاجرة الخاطئة انتهى. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقد أمره الله أن يقول قد كفرتم بعد إيمانكم، وقول من يقول إنهم كفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع كفرهم أول مع كفرهم أولا بقلوبهم لا يصح.
هكذا يقول المصنف رحمه الله، يقول إن قول بعض أهل العلم إنهم كانوا منافقين ولكنهم لم يكفروا بألسنتهم، كفروا بقلوبهم، فقول الله تعالى هنا قد كفرتم بعد إيمانكم يعني بألسنتكم كما كفرتم بقلوبكم، والشارح هنا يضعف هذا القول ولا يصحح، ولكن الظاهر أن هذا القول هو الأرجح ويدل على أن الله تعالى وصفهم بالنفاق قبل ذلك، قال يحذر المنافقون يخشون المنافقون فوصفهم بالنفاق ثم قال قد كفرتم بعد إيمانكم، يعني كفرتم ظاهرا بسبب هذه المقولة كما كفرتم باطنا، وهذا هو الذي رجحه الإمام البغوي في تفسيره ولعله هو الأرجح إن شاء الله. وقال بعض أهل العلم لا، كان ما كفروا لكن كانوا ضعاف الإيمان أو كان بعض هؤلاء ضعاف الإيمان. نعم لكن القول بأنهم كانوا منافقين هو الذي يؤيده ظاهر الآية ويدل عليه السنة، فإنه جاء في أحاديث كثيرة في سبب نزول هذه الآية أن بعض المنافقين وأن عددا من المنافقين فوصفوهم بالنفاق وسموهم بذلك وعددوا أسماءهم وذكروا أسماءهم وعددوهم، فدل ذلك على أنهم كانوا من أهل النفاق وأن بعضهم مشهورا بذلك. فقول الله تعالى قد كفرتم بعد إيمانكم أي قد كفرتم ظاهرا بعدما كفرتم باطنا، لأن المنافقين كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. نعم
لا يصح لأن الإيمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفر، فلا يقال قد كفرتم بعد إيمانكم، فإنه
لكن يقال هذا، يقال لا إن هذا يقال كفرتم بعد إيمانكم، أنا قد كفرتم في الظاهر بعد كفركم بعد إيمانكم في الظاهر قد كفرتم وصرحتم بالكفر. نعم
فلا يقال قد كفرتم بعد إيمانكم، فإنهم لم يزالوا كافرين في نفس الأمر،
لا شك أنهم كانوا كافرين في نفس الأمر، لكن الحكم في الإسلام على الظاهر، ولذلك النبي عليه السلام لم يكن يقتلهم وقال حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه لأنهم أظهروا الإسلام، فالإنسان ليس له إلا الظاهر والحاكم ولي الأمر والناس ليس لهم إلا الظاهر، فمن أظهر الإسلام قبل منه وسره بينه وبين الله، الله تعالى هو المجازيه، لكن من صرح بالكفر وأخذوا عليه.
وإن أريد أن إنكم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان فهم لم يظهروا للناس إلا لخوضهم لخواصهم وهم مع خواصهم ما زالوا كذلك.
لا، أما قولهم ما أظهروا لخواصهم لا، بدليل أن بعض المسلمين سمعوهم ما أظهرهم لخواصهم، سمعه بعض المسلمين فكانوا يتحدثون مع بعضهم ويسمعهم غيرهم من المؤمنين الصادقين، لأنه لو كانوا مع خواصهم فقط لما سمعه غيرهم.
فهم لم يظهروا للناس إلا لخواصهم وهم مع خواصهم ما زالوا كذلك، ولا يدل اللفظ على أنهم ما زالوا منافقين.
لا، بل لفظ الآية يدل، لأنه قال يحذر المنافقون، فمفهوم هذا أنهم كانوا متصفين بهذا الوصف، لا سيما وأن سورة التوبة تسمى الفاضحة، سورة التوبة تسمى الفاضحة، فضحت المنافقين وذكرت أوصافهم، فلذلك كانت كالصاعقة على المنافقين لأنها فضحته وذكرت أوصافهم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني، ومنهم من عهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقا، وغير ذلك. فلذلك سميت الفاضحة، بل جاء في بعض الأحاديث أنها لما نزلت سورة التوبة نزلت وفيها اسم 70 من المنافقين، صرح القرآن بأسماء بأنهم من المنافقين، ثم إن هذا نسخ وبقي أوصافهم، لأن الوحدة لا يؤذي ذلك غيرهم من أقاربهم المؤمنين من آبائهم أو من أبنائهم، فإن بعض هؤلاء المنافقين كان آباؤهم صالحين وبعضهم كان أبناؤهم صالحين، مثل عبد الله بن أبي كان ابنه من أقوى الصحابة إيمانا، حتى قال للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني أحدث أنك ستقتل أبي، فإن أردت قتله فمرني فإني أقتله حتى لا يقع في نفسي شيء على قاتله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بل نجامله. فجامله النبي عليه الصلاة والسلام وصبر على أذاه حتى أهلكه الله وأراح منه النبي والمؤمنين. ثم إن هذه الأسماء نسخت وبقيت تلك الأوصاف، لأن تلك الأوصاف هي أوصاف لأولئك ولمن يتصف بتلك الأوصاف إلى أن تقوم الساعة، إلى أن تقوم الساعة، ولذلك يتصف بهذه الصفات إلى يومنا هذا في كل زمان وفي كل مكان منافقون والعياذ بالله يتصفون بهذه الصفات أو بشيء منها والعياذ بالله، فليحذر منهم غاية الحذار.
وفيه بيان أن الإنسان قد يكفر بكلمة يتكلم بها أو عمل.
الإنسان قد يتكلم بكلمة يتكلم بها أو عمل يعملها العياذ بالله، يستهزئ بدين الله إما فعلا أو قولا، يستهزئ بفعل الصلاة هذا كفر والعياذ بالله، أو يستهزئ بشيء من دين الله هذا كفر والعياذ بالله. ولذلك قال النبي عليه السلام: وإن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في نار جهنم أبعد ما بين المشرق والمغرب، وعند البخاري يهوي بها في نار جهنم، وعند غيره يهوي بها في نار جهنم أبعد ما بين المشرق والمغرب، وفي بعض الروايات يهوي بها في نار جهنم 70 خريفة. هذا وعيد شديد، فعلى المسلم أن يحفظ لسانه وأن يكون في غاية الحذر مما يتكلم به. نعم.
أو عمل يعمل به، وأشدها خطرا إرادات القلوب فهي كالبحار الذي لا ساحل له،
كالبحر
الذي لا ساحل له. ومن هذا الباب الاستهزاء بالعلم وأهله،
ثم يحذر المصنف من الوقوع في شيء من ذلك. قال: ومن ذلك الاستهزاء بالعلم، يعني بالعلم الشرعي، أو الاستهزاء بطلبة العلم الشرعي، أو الاستهزاء بالذين يحرصون على السنن ويطبقونها ويعملون بها، فإن الاستهزاء بهم هذا استهزاء بالدين، لأنه ما سخر منه إلا لاتصافه بهذا الوصف مما أمر به الشارع، فليحذر المسلم من ذلك غاية الحذر، فإنه قد يخرج من الملة بسبب كلمة أو بسبب فعل قد لا يبالي به ولا يشعر به، ولذلك جاء التحذير من ذلك غاية التحذير. نعم.
ومن هذا الباب الاستهزاء بالعلم وأهله وعدم احترامهم لأجله.
نعم، وعد احترام ناجل. فهذه الغزوة، غزوة تبوك، كان فيها آيات وعبر، ومما فيها من العبر والآيات هذه الحادثة، ولكن المنافقين لا يأخذون منها دروسا ولا يأخذون منها عبر. ولذلك لما قفل النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة هموا بقتل النبي عليه الصلاة والسلام ومضايقته عند عقبة في الطريق، عقبة يعني طريق في الجبل ضيق، هموا بمزاحمة النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الطريق حتى يسقطوه من على بعيره قالوا فيهلك. وقال بعضهم لبعض نسهر ليلة ونستريح دهرا عليهم من الله ما يستحقون. فنزل الوحي بإخبار النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما أقبل على الطريق وكانت العقبة ضيقة قال لأصحابه إني سأسلك هذا العقبة وأما أنتم فخذوا هذا الوادي، لأن العقبة لا تسع الجميع. فأمر الصحابة أن يذهبوا مع الوادي من أجل أن يخلوا العقبة له عليه الصلاة والسلام ولمن معه من الصحابة الأقربين حتى لا يضايقون النبي عليه الصلاة والسلام، وحتى أيضا لا يؤذي بعضهم بعضا في العقبة لأنها ضيقة. فالمؤمنون من الصحابة امتثلوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام وذهبوا مع الوادي وأخلوا العقبة للنبي عليه الصلاة والسلام ومن أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يسيروا معه. ثم أمر عمار بن ياسر أن يأخذ بزمام الناقة، بزمام ناقته عليه الصلاة والسلام في مقدمها، وأمر حذيفة بن اليمان أن يكون في مؤخرها حتى يحمي النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه جاءه الوحي أن طائفة من المنافقين يمكرون به من أجل أن يقتلوه ويسقطوه وهو على العقبة. يكون خلف الناقة يحميه مما وراءه. فلما صعد النبي عليه الصلاة والسلام على العقبة جاء أولئك الطائفة من المنافقين، وكان النبي قد سلكها في ليل وهم يعلمون أنه سيسلكها في ليل، لأنه أخبر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة أنه سيسلك هذه العقبة وأمر غيره أن يذهبوا مع الوادي. فاغتنم أولئك المنافقون الفرصة فقالوا نحن في ليل فنسقطه ولا يشعر بنا أحد فيهلك فنستريح منه عليهم من الله ما يستحقون. فنزل الوحي وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بمكنه، فلذلك سلكها النبي ولم يبالي بهم عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى سيحميه. الله عز وجل يقول والله يعصمك من الناس. فلما صعد النبي عليه الصلاة والسلام عن عقبة جاء أولئك المنافقون، جاءوا وهم متلثمون على خيولهم. فلما أقبلوا وقربوا من النبي عليه الصلاة والسلام وجاءوا مسرعين وقف لهم حذيفة رضي الله عنه وصدهم بحربة معه وأمره، وغضب النبي عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا على أولئك وأمر حذيفة أن يصدهم عنه، فصدهم رضي الله عنه بحربته حتى صعد النبي عليه الصلاة والسلام وسلم من شره. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام سأل حذيفة
قال يا حذيفة أعرفتهم؟ من إيمانه رضي الله عنه وشدة ورعه قال يا رسول الله إنهم كانوا متلثمين، أما الخيل فخيل فلان وخيل فلان وخيل فلان، وأما الركب فإنني لا أعرفهم إنهم كانوا متلثمين. فهذا من ورعه، ما لم يقل إن هؤلاء هذا فلان وفلان لأن تلك الخيل خيله ولا يركبها غيره، لا، الاحتمال أن الإنسان يركب دابة غيره. فمن إيمانه رضي الله عنه وشدة ورعه لم يتم بذلك، قال يا رسول الله كانوا متلثمين لكن الخيل خيل فلان وخيل فلان وخيل فلان وفلان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن هؤلاء منافقين وإنهم هموا بقتلي لكنهم لم ينالوا ما هموا به. لذلك يقول الله عز وجل وهموا بما لم ينالوا، فالله حمى نبيه عليه الصلاة والسلام. فلما كان في الصباح فقال النبي عليه السلام لحذيفة رضي الله عنه سأخبرك عنه في الصباح، فالنبي عليه الصلاة والسلام عددهم لحذيفة رضي الله عنه وأخبر حذيفة بأسماء أولئك النفر. فكان حذيفة رضي الله عنه بعد ذلك بعد انتقال النبي عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى إذا جاء بواحد من أولئك المنافقين كان لا يصلي عليه، امتثالا لقول الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، لكن غيره من الناس لا يعلمون. فكان أبو بكر رضي الله عنه وكان عمر إذا جاء بجنازة ينظرون إلى حذيفة، إن رأوه صلى عليها صلوا عليه، وإن رأوا حذيفة لم يصلي عليها عرفوا أنهم المنافقين فانصرفوا. حتى قال عمر رضي الله عنه وهو رضي الله عنه من هو بقوة إيمانه ونصرته للحق ونصرته للإسلام حتى بشره النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، وهو أفضل هذه الأمة بعد نبيها وبعد أبي بكر رضي الله عنه، ومع ذلك كان يقول لحذيفة هل عدني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ قال لا ولا أزكي أحدا بعدك، فإن الخشية من النفاق دليل الإيمان. ولذلك يقول ابن أبي مليكة رضي الله عنه أدركت 30 من الصحابة كلهم يخشى على نفسه النفاق، ولذلك يقول السلف ما خشي أحد على نفسه النفاق إلا ما خشي على نفسه النفاق إلا مؤمن، ولا أمن النفاق على نفسه إلا منافق. وهذا مصداق لقول الله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، وجلة يعني يخشون أن الله تعالى لا يتقبل منهم، لكن المنافق لا يبالي بهذا ولا يهتم بذلك لأنه ليس في قلبه إيمان والعياذ بالله. فليحذر المسلم غاية الحذر من أن يتصف بشيء من صفات أهل النفاق، هو أن يعنى بالمحافظة على لسانه، فإن أخطر جارحة في الإنسان هي اللسان. ولذلك حذر النبي عليه الصلاة والسلام من خطورة اللسان، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل رضي الله عنه أمسك عليك هذا، أخرج النبي لسانه وقال لمعاذ رضي الله عنه أمسك عليك هذا، فقال معاذ يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فليحذر الإنسان من لسانه غاية الحذر، فإن من ابتلي بلسان منطلق وقلب منطبق والعياذ بالله فقد ابتلي بشر عظيم كما قال بعض السلف. فالواجب علينا أن نحفظ ألسنتنا من كل ما قد يلحق بنا أضرارا في ديننا أو في دنيانا، فعلى المسلم وعلى العاقل أن يعنى بحفظ لسانه، ولا سيما فيما يتعلق بالدين فإنه قد يخرج من الإسلام بكلمة والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ ألسنتنا وأن يحفظ سائر جوارحنا. أما حرم الله تعالى كما نسأل سبحانه أن يجعلنا من عباده الصالحين وحزبه المفلحين وأوليائه المتقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نعم مسائل
فيه مسائل، الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا فهو كافر.
فيه مسائل يعني فيه فوائد يعني في هذا الباب فوائد، أن من هزل بهذا يعني من هزل بشيء فيه ذكر الله فقد كفر والعياذ بالله، لأن الله تعالى قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم.
الثانية أن هذا هو تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان،
أن هذا ينطبق على كل من قال مثل هذا القول كائنا من كان. الله سبحانه وتعالى يؤاخذ كل من تكلم بهذا الكلام أيا كان، فليحذر المسلم من أن يتكلم بشيء قد يخرج بسببه من الملة والعياذ بالله. نعم.
الثالثة الفرق بين النميمة والنصيحة لله ولرسوله.
نعم، الفرق بين النميمة وبين النصيحة، أخذ المصنف هذا من فعل الصحابة الذي جاء وبلغ النبي بمقولة المنافقين، الصحابي هذا بلغ النبي بمقولة أولئك، هذا ليس من باب النميمة، النميمة من كبائر الذنوب، والنبي عليه السلام قال في التحذير منها لا يدخل الجنة نمام والعياذ بالله، والنميمة هي نقل الكلام من قوم إلى آخرين على جهة الإفساد بينهما بقصد الإيقاع بينهم بقصد الإفساد بينهم، هذه هي النميمة وهي كبيرة من الكبائر والعياذ بالله. لا، فليفرق بين النميمة وبين النصيحة، الصحابي هذا ما قال هذا على سبيل النميمة، قاله على سبيل النصيحة لما سمع هؤلاء يستهزئون بالدين والاستهزاء بالدين كفر والعياذ بالله، نقل هذا للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من باب النصيحة. نعم.
الرابعة التفرقة بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله.
يقول الفرق بين العفو، الله سبحانه وتعالى يحب العفو وأمر عباده أن يعفو عمن أساء إليهم، لكن هذه في الأمور الشخصية وفي الأمور الدنيوية، لكن أما من يستهزئ بالدين فليس لأحد الحق في العفو، لأن هذا حق لله ليس حق للمخلوق، حق المخلوق في عرض أو في مال ونحو ذلك مستحب له أن يعفو. الله تعالى يقول ألا تحبون
يغفر الله
لكم فليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم فليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فالله أمر عباده بالعفو والصفح عمن أساء إليهم، لكن هذا إذا تعلق بالإنسان نفسه، لكن إذا تعلق بدين الله فإنه لا يملك أحد من حق العفو، فلذلك هؤلاء لما استهزأوا بالدين بوصفهم للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه بهذا الوصف، هذا استهزاء بالدين، لم يعفوا النبي عليه الصلاة والسلام بل قابلهم بالغلظة وبالقسوة وبالشدة وبالإعراض عنهم، امتثالا لقوله تعالى إنما ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فلذلك كان النبي يكرر هذه الآية ويعرض عنهم. الله عز وجل يقول في الآية الآخر في الآية الثانية يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، فأمر بالغلظة عليهم. نعم.
الخامسة أن من الأعذار ما لا ينبغي أن يقبل.
نعم، هناك أعذار ما تقبل من الشخص الذي يستهزئ بالدين ونحو ذلك، هذا لا يقبل منه، لأن هذا حق لله، فإن تاب بينه وبين الله فالله سبحانه وتعالى يقبل توبته، لكن اختلف العلماء في من استهزأ وسخر بالدين هل تقبل توبته في الظاهر بمعنى لا يقام عليه حد الردة أو لا تقبل، فمنهم من ذهب إلى أنها لا تقبل توبته في الظاهر بل يجب أن يقام عليه الحد، كمن زنى وكان محسنا فإنه يرجع، وإن تاب واستغفر فتوبته بينه وبين الله، لكنه في الحكم الظاهر لا تقبل توبته. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المرتد تقبل توبته إذا تاب، قالوا لأن الله تعالى أخبر أنه يغفر الذنوب جميعا، فإذا كان تعالى يقبل توبته في الآخرة فتقبل توبته أيضا في الدنيا، هذا خلاف مشهور لأهل العلم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ها؟ هذا يسأل يقول هل هناك فرق بين البر والمودة بالكفار؟ نعم هناك فرق، المودة تعني محبتهم وموالاتهم ونصرتهم، وهذا لا يجوز. الله تعالى يقول ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. لكن البر بهم يعني الإحسان إليهم وكف الأذى عنهم وحسن المعاملة معهم، فهذا مطلوب والله تعالى أمر به. فالله عز وجل يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فالكفار إذا كانوا غير محاربين لهم الحق في الإحسان إليهم وبرهم، بأن هذا فيه ترغيب لهم في الإسلام وإظهار لمحاسن الإسلام، فيجب الوفاء لهم بالعهود والصدق معهم وحسن المعاملة معهم، أخذ من الأدلة الكثيرة الدالة على ذلك كما في هذه الآية. لكن مودتهم ومحبتهم واعتقاد أنهم على حق، لا هذا على خطأ عظيم، اعتقد أنهم على حق فقد كفروا العياذ بالله. والله عز وجل يقول ومن يتولهم منكم فإنه منهم، والله عز وجل يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء. فليفرق بينهما، فإن حسن المعاملة معهم هذا لا تعني مودتهم، فالإنسان يحسن المعاملة معهم ويصدق معهم ويكون وفيا وصادقا، لكنه يبغضهم ويعلم أنهم على ضلال ويحذرهم مما هم عليه، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. النبي كان في عهده اليهود كانوا في المدينة، والنبي عليه الصلاة والسلام عقد معهم عهدا وعقد معهم صلحا عليه الصلاة والسلام على أن لا يناصر عليه أحدا، ولذلك بقوا في المدينة وكانوا يأتون النبي عليه الصلاة والسلام ويسمعون منه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستجيب لدعواته، وكان يخدمه عليه الصلاة والسلام بعض اليهود، فكان النبي له خادم صغير من اليهود، فلما مرض زاره النبي عليه الصلاة والسلام وجده قد حضره الموت، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فنظر إلى أبيه ونظر إلى رسول الله يريد أن يسلم ويخشى من أبيه، فقال له أبوه وهو يهودي أطع أبا القاسم، هو لا يؤمن به، فقال أطع أبا القاسم، ما قال أطع رسول الله، فقال أطع أبا القاسم، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، ثم توفي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه خذوا أخيكم، فمات وهو لم يقل إلا هذه الكلمة، فمات على الإيمان، لأن الله سبحانه وتعالى كتب له السعادة. فالشاهد والشاهد أن النبي كان يعاملهم، وكان على دل ذلك على أن معاملتهم والإحسان إليهم هذه لا هذه أمور ندب إليها الشرع، لكن مودتهم ومحبتهم لا تجوز، فالنبي يعاملهم ويبغضهم عليه الصلاة والسلام، وكانوا أكره الناس إليه. الله تعالى يقول لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. هذا يسأل يقول ما حكم الصلاة في وقت النهي؟ الصلاة في وقت النهي لا تجوز، ويحرم على الإنسان أن يصلي في وقت النهي. وأوقات النهي ثلاثة على سبيل الإجماع، وهي من بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس قيد رمح، يعني مقدار ثلاثة أمتار بنظر العين. والوقت الثاني عند الزوال إذا صارت الشمس في كبد السماء، والوقت الثالث من بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس ويكمل غروبها. فهذا الوقت فهذه الأوقات لا تجوز الصلاة فيها باتفاق أهل العلم، لكن العلماء اختلفوا في ذوات الأسباب، يعني من صلى لسبب مثل تحية المسجد وركعتي الوضوء، فبعض أهل العلم ذهب إلى جواز الصلاة فيها وقالوا إنها غير داخلة في النهي وأنها مستثناة من عموم النهي، وبعضهم ذهب إلى أنها غير داخلة وأن ذوات الأسباب تفعل في غير وقت النهي، وأن وقت النهي عام في جميع الصلوات. هذا خلاف بين أهل العلم، والأحوط والأولى أن لا تفعل خروجا من خلاف أهل العلم، لأن من فعلها عند بعض أهل العلم أنها لا تصح ويأثم بفعلها لمخالفته الأمر، والقائلون بجواز فعلها يقولون يثاب عليها ولا يأثم بتركها. فبناء على هذا فإن تركها أولى من فعلها إلا ركعتي الطواف فإنها تفعل في كل وقت، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف وصلى بهذا البيت أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فركعتي الطواف تصلى في أي وقت، وكذلك الصلاة المفروضة لو أخر الصلاة ونسيها يصليها في أول وقت في أي وقت من الأوقات. ثم يسأل هذا ويقول: ما ضابط الكبائر؟ اختلف العلماء في ضابط الكبائر، لكن ذهب بعض المحققين من أهل العلم كما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله وغيره من أهل العلم أن الكبيرة ما فيها حد في الدنيا أو توعد عليها بعقاب في الآخرة أو جاء فيها النفي بأنه ليس من أهل الإسلام يعني مرتكبها أو أنه من أهل النار كقول النبي عليه الصلاة والسلام: غشنا فليس منا ونحو ذلك، فإن هذه هي الكبيرة. هذا يسأل يقول: أكون مسافرا فأتوقف من أجل أداء الصلاة فأجد أناسا يصلون العشاء وأنا لم أصلي المغرب، فماذا أصنع؟ والجواب أنه يجب عليه أولا أن يصلي المغرب، ثم بعد ذلك إن أدرك مع هؤلاء شيئا من صلاة العشاء دخل معهم، لأن الله تعالى أوجب الترتيب بين الصلوات، فلا يجوز أن يقدم صلاة على صلاة فيصلي المغرب وحده ثم يدخل معهم فيما أدرك من صلاة العشاء، فلا بد من مراعاة الترتيب، لأن الله تعالى فرضها على هذا الترتيب، فلا يجوز أن يقدم صلاة العشاء على صلاة المغرب وهكذا. وهذا يسأل يقول بأنه كان مسافرا وأنه صلى الظهر والعصر في وقت صلاة الظهر يعني جمع تقديم، ثم إنه وصل إلى مكة قبل أذان صلاة العصر، فهل إذا دخل المسجد يصلي مع الجماعة أم لا؟ الجواب أن الفرض قد حصل له بأدائه لصلاة العصر مع صلاة الظهر في حال السفر، لكن إذا دخل المسجد والجماعة يصلون فالذي ينبغي له أن يدخل ويصلي معهم بنية النفل تطوعا، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك حتى لا يتهم بترك الصلاة، فإنه إذا ترك الصلاة والناس يصلون ربما اتهموه بترك الصلاة، فلذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام من جاء إلى مسجد قوم وقد صلى أن يدخل وأن يصلي معهم، فإنها له نافلة. هذا يسأل يقول: هل يجوز الإقامة في بلد الكفر والسفر إليه؟ والجواب عن ذلك أن العلماء رحمهم الله بيّنوا أنه لا تجوز الإقامة في بلاد الكفر إلا بشرط القدرة على إظهار الدين، فإذا كان قادرا على إظهار دينه بأن يأتي بشعائر الإسلام ويبين أن ما عليه أولئك الكفار أنهم على كفر وضلال، يعني يبين بقدر استطاعته لمن حوله معه في العمل ونحو ذلك ومن يجلس معه من الكفار يبين أنهم على كفر وأنهم على ضلال وأنهم ماتوا إلى النار وبئس المصير، إذا كان قادرا على ذلك فإن إقامته في بلاد الكفار جائزة، لكن الأولى أن يقيم في بلاد الإسلام وأن يترك بلاد الكفار، لكن إذا كان غير قادر على إقامة الدين فإنه لا يجوز له أن يقيم بين ظهراني الكفار، فإن النبي عليه الصلاة والسلام
تبرأ ممن يقيم بين ظهراني الكفار. وهذا إذا لم يستطع أن يقيم دينه، لكن إذا كان يستطيع أن يقيم شعائر الدين كما هو الحال في كثير من بلاد الكفار اليوم في أوروبا وأمريكا، الناس لله الحمد المسلمون هناك قادرون على إقامة الدين، بل نفع الله بهم تعالى نفعا عظيما، فكانوا دعاة إلى الإسلام وأقاموا مساجد كثيرة ومراكز إسلامية كثيرة، ودخل أناس كثيرون من أهل تلك البلاد في دين الله. فمن أقام بنية صالحة فإنه يثاب على ذلك، قام بقصد الدعوة ونفع ذلك، أو بقصد نفع إخوانه المسلمين أيضا المقيمين هناك وحثهم على التمسك بالإسلام وتحذيرهم من التأثر بأهل الكفر، فهذا إقامته قد تكون مستحبة. وأما من قام لمصالحه الدنيوية لكنه محافظا على شعائره فإن إقامته جائزة، لكن الأولى أن يقيم في بلاد الإسلام. هذا يسأل يقول: ورد في الحديث أن أفضل الصيام صيام شهر الله المحرم، وحديث آخر أن أفضل الصيام صيام داود، فهناك تعارض؟ لا، ليس هناك تعارض بين ذلك. النبي عليه السلام أخبر أن أفضل الصيام شهر الله المحرم، يعني صيام التطوع، ثم أخبر النبي عليه السلام أن أفضل الصيام التطوع أن يصوم يوما وأن يفطر يوما، وأنه لا أفضل من ذلك. فهذا الذي كان عليه داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لقي العدو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أن صيامه يوما وفطره يوما لم يضعفه، فإنه إذا صام يوما يضعف، لكنه إذا أفطر اليوم الذي يليه جبر ما حصل بسبب صيامه بالأمس من ضعف، فلذلك صار قويا ومستمسكا بقوته ونشاطه، فلذلك لا يفر إذا لقي العدو بسبب ضعف، لا، بل هو على قوته ونشاطه. هذا يسأل يقول: هل يجوز أن أعتمر عن أمي وهي متوفية بعد أداء العمرة؟ والجواب عن ذلك: نعم، إن ذلك جائز، يجوز له أن يأتي بعمرة عن أبيه أو عن أمه، ولكن يذهب إلى أدنى الحل فيحرم منه بالعمرة، يذهب إلى مسجد عائشة ويحرم منه بالعمرة ويقول: لبيك عمرة عن أبي إن كان عن أبي، أو لبيك عمرة عن أمي إن كان عن أمي، أو عن غيره، ثم يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.